بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيحتاج المؤمن دائما في سيره في هذه الحياة الدنيا التي هي فتنة وابتلاء واختبار إلى أن يتسلى بقصص الصالحين، ينظر في إيمانهم، في جهادهم، في النقط الفاصلة في حياتهم، كيف كان منهم من كان على الكفر ثم انقلب إلى الإيمان، وكيف كان إيمانه إيمانا حقيقيا، وكيف جاهدوا في الله عز وجل حق جهاده، وكيف ثبتوا أمام الفتن وأمام الشبهات وأمام الشهوات وأمام الحروب الضروس التي تشنها قوى الكفر على الإسلام. ذلك لأن السنن الكونية لا تتغير ولا تتبدل، وما يعيشه المؤمن في حياته المعاصرة قد عاشه المؤمنون من قبل، بل عاشوا أشد منه. ومن هنا كان لابد من مذاكرة هذه القصص، فنقف اليوم بإذن الله تعالى مع قصة علم من أعلام المسلمين وبطل من أبطالهم، قصة أسد الله حمزة رضي الله عنه، ذلك الرجل الذي ارتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم ارتباطا عظيما، ليس فقط لأنه عمه، بل ولأنه تربه الذي كان قريبا منه في السن وأخوه في الرضاعة. فقد كان حمزة رضي الله عنه هو الذي عاصر فترة تربية النبي صلى الله عليه وسلم في صباه وفي شبابه قبل البعثة، وهو من أدرى الناس بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله عز وجل كان يهيئ الرسل للبعثة قبل أن يوحي إليهم، حتى أن من يراهم وهم ما زالوا رضع كان يرى عليهم من علامات النجابة، فمن يراهم في صباهم ومن يراهم في شبابهم. وانظر إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن الذي هو موضع المجرمين، ويدخل عليه صاحبيه في السجن فيقولان له إنا نراك من المحسنين. ذلك أن علامات الإحسان بادية على وجهه عليه السلام، وإذا كان هذا في حق يوسف عليه السلام فهو في حق النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى ثم أولى. ولذا كان من أشد الناس تصديقا برسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، ذلك أنه رأى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه ما يستحيل معه أن يكذب على أحد الناس، فضلا أن يكذب على الله تبارك وتعالى. وكان حمزة رضي الله عنه أيضا قد عاصر صبا النبي صلى الله عليه وسلم، وعاصر شباب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى من أخلاقه ومن عاداته ما رآه الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، ولكن لحكمة أرادها الله عز وجل تأخر إسلام حمزة رضي الله عنه قليلا، فلم يكن من المسارعين إلى الإسلام كما سرع أبو بكر رضي الله عنه، ولكنه في ذات الوقت لم يكن من المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل طبيعته التي تميل إلى التأمل دفعته إلى أن يتأمل طويلا في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنها لم تكن تحتاج إلى هذا التأمل لا في جوهر الدعوة وما تدعو إليه من توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، ولا في شخص الداعي الذي كان يلقب عند عامة القوم بالصادق الأمين، فضلا عن من هم من خاصته ومن أصدقائه ومن أطرابه ممن يعرفون خلقه على وجه الحقيقة، ولكنها إرادة الله تبارك وتعالى. كان حمزة رضي الله عنه يقف موقف المحايد ظاهريا، ولكننا سوف ندرك بعد قليل إلى أن هذا الحياد لم يكن حيادا حقيقيا، وإنما هو نوع من التجلد ومحاولة إظهار الثبات، وبينما نفسه تعتمل في هذه الموازنة الصعبة بين أن يقبل على هذه الدعوة التي ظهر صدقها ومن قبل قد ظهر صدق داعيها، وبين استمراره على دين آبائه وأجداده. والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له سببا، وقد يسلط الله عز وجل الرجل الكافر أو الماجن على دين الله تبارك وتعالى، فيكون هذا سببا في استخراج هذه المكنونات من النفوس، وهكذا كان. لقد كانت قصة إسلام حمزة رضي الله عنه قصة من أعظم القصص التي ينبغي أن يستظهرها الدعاة إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان، حينما يجدون الكيد، وحينما يجدون الصد، وحينما يجدون التعرض لدينهم ولقرآنهم ولنبيهم صلى الله عليه وسلم، فليعلموا أن الله عز وجل ما أذن لهم بذلك، والله عز وجل ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بقدر الله تبارك وتعالى، ولو شاء الله عز وجل لانتقم منهم في غمضة عين، إلا أن الله تبارك وتعالى يبقيهم يفعلون ما يفعلون وهم يظنون أنهم يصدون عن سبيل الله، بينما هم في واقع الأمر يفتحون تلك القلوب التي يعتن في داخلها، بينما تمنعه بعض الموانع من مراعاة دين القوم والآباء والأجداد أو غير ذلك من الموانع، أو الانشغال بأمور الحياة أو كثرة التأمل أو نحو هذا. ولذلك كانت قصة إسلام حمزة رضي الله عنه فيها مصداق لتلك السنة الكونية، أن الله عز وجل قد يسلط على دين الله عز وجل الرجل الكافر والفاجر، فيكون في اعتدائه على دين الله تبارك وتعالى إظهار له. كان أبو جهل لعنه الله فيما يكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينوع في أنواع كيده، ولم يكن يجرؤ عليه لعنة الله من أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يؤذيه أذى بالغا، لأنه كان يخشى من بني هاشم، ولما أرادوا قتله لم يكن إلا بالحيلة التي دبروها في أن يجتمع الجميع على قتله حتى لا يستطيع بنو هاشم أن يأخذوا بثأره صلى الله عليه وسلم، فحينئذ أنجاه الله عز وجل من بين أيديهم. والله عز وجل ينجي المؤمنين بالأسباب الظاهرة تارة، وبمعجزات وكرامات من عنده تارة، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كان أبو جهل عليه لعنة الله يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم الأذى اليسير الذي لا يحرك هياسهم لكي يأتوا إليه فيقتلوه. وكان من جملة ذلك أن تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبه سبا عظيما، وربما قدر الله عز وجل أن يزداد في هذا الموطن في سبه وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد السب بمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد الله عز وجل له أن يكون في أعلى درجات الأخلاق العالية، فلم يكن يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بل كان يزيد إلى الفضل، فلم يكن لا يرد الإساءة إلا بمثلها بل كان لا يردها أصلا، فلم يكن يزيد على المسيء إلا حلما، وكانت هذه من صفاته المذكورة في الكتب السابقة أنه لا تزيده الإساءة إلا حلما. وقد كان هذا سببا في إسلام أحد أحبار اليهود لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجاء يختبر فيه هذه الصفة فوجدها على أتم ما يكون في قصة أخرى طويلة، فأسلم حينئذ لما وجد تلك الصفة المذكورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة مطبقة على أرض الواقع. جاء أبو جهل فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أظهر الصلاة لله عز وجل وتوحيده في البيت الحرام، فانصرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسوق الله عز وجل مقاديرا إلى مقادير، فإذا جارية من عامة القوم مشركة جارية لمشرك إلا أنها من باب نقل الأخبار أو من باب المجاملة لحمزة أو من أي باب من الأبواب، يجيء حمزة رضي الله عنه من رحلة صيد له متوشحا قوسه فتقول له يا أبا عمارة لو رأيت ما فعل أبا الحكم في ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم، تحكي له ما رأت فيما فعل أبو جهل وكان لقبه في قريش أبا الحكم فلقبه المسلمون بأبي جهل، قالت لو رأيت إلى ما نال أبو الحكم من ابن أخيك محمد لقد سبه سبا عظيما. وقف حمزة رضي الله عنه برهة يفكر ماذا عساه أن يفعل، ثم انطلق إلى أبي جهل وهو جالس في جماعة من قريش معظمهم من قومه من بني مخزوم، إلا أن حمزة رضي الله عنه أسد الذي لقب بعد هذا الموقف بلحظات بأسد الله لم يكن يهاب شيئا في جاهلية ولا في إسلام، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد كان حمزة رضي الله عنه من هذه المعادن الأصيلة الخيرة في الجاهلية، إلا أنه لم يكن قد آتاها نور الوحي، فلما جاءها هذا النور صار من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حمزة رضي الله عنه مقداما في الجاهلية ثم كان في الإسلام أكثر إقداما مما كان في الجاهلية، وكان يناصر الحق في الجاهلية فصار كذلك في الإسلام بل أكثر. جاء رضي الله عنه وهو يرى أن أبا جهل جالس بين قومه وفي عزوته، ومع هذا لم ينطق حمزة رضي الله عنه بكلمة واحدة، ولكن أمثال أبي جهل لا يجدي معهم الكلام ولا يجدي معهم الشجب ولا الاستنكار، لأن أبا جهل ليس بغريب على بيئة العرب بل هو عربي قح يعرف أخلاق العرب من الكرم، يعرف أخلاق العرب من حسن الجوار، يعرف أخلاق العرب من تعظيم العشيرة. إذن فهو لم يقدم على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عامد متعمد لا يحتاج إلى من يذكره بشيء من هذا، ولكنه الحقد الذي يعتمل في قلبه، وهذا الحقد لا يطفئه إلا مثل هذا الإيلام الذي أوقعه حمزة رضي الله عنه عليه. وكثير من أهل الباطل يصل في باطله وفي حقده الذي في قلبه إلى أنه لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يراعي عهدا ولا ميثاقا، ولا يراعي أخلاقا ورثها، ولا مواثيق ومعاهدات وقع عليها، ولا غير هذا. لما يمتلئ قلبه بالحقد كما كان أبو جهل لعنه الله، فجاءه حمزة رضي الله عنه فشق الناس حتى وقف عند رأس أبي جهل، ثم نزع قوسه من على كتفه وانهال به ضربا على رأسه حتى شج، والناس مذهولون. هذا أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب، أحد رؤوس قريش وأحد أكابرها، وهذا عندهم أبو الحكم. أبو الحكم هذا الرجل الذي هو الآخر أحد أكابر قريش، كيف لرأسين كبيرين من قريش يأتي أحدهما فيضرب الآخر هكذا على الملأ؟ هذا أمر ليس بمعتاد عند هؤلاء القوم. لذا انعقدت ألسنتهم ووقفوا ينظرون ماذا عسى أن يكون قد دفع حمزة إلى أن يضرب أبا جهل بهذه الصورة. فإذا بحمزة رضي الله عنه يحتاج إلى أن يقدم لهم مبررا إلى هذا الذي يفعله بأبي جهل، فقال له: أتسب محمدا وأنا على ديني؟ هكذا كلمة أجراها الله عز وجل على لسانه، قال: أتسب محمدا وأنا على ديني؟ فاردد علي سبك إن استطعت. وانظر إلى حال هؤلاء القوم: أبو جهل في عزوته وفي قوته وفي جبروته، يأتيه رجل واحد يضربه ويسبه ويقول له: إن كان عندك شيئا من الشجاعة فرد علي سبابك. حينئذ فقط عاد إليه عقله وعاد إليه صوابه، وصار يزن الأمور مرة ثانية. ماذا لو بادل حمزة سبابا بسباب؟ سوف يتنادى بنو مخزوم وبنو هاشم وتنقلب حربا دروسا يفوز فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خطة أبي جهل كانت قائمة على أن يحيد بني هاشم أو أن يدفعهم إلى أن يسلموا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قاد قبل ذلك وبعد عدة محاولات لكي يجعل بني هاشم لا سيما أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة صفقات فشلت كلها بفضل الله تبارك وتعالى. حينئذ عاد إليه صوابه، ورغم أن دمه يسيل من على رأسه ورغم أن جبروته قد انتقص، إلا أنه أعمل عقله. هو أبو الحكم كان ذا عقل راجح، إلا أنه كان ذا قلب مليء بالحقد. انظر إلى هذا العقل الذي جعله وهو مشجوج يسيل دمه، جعله يفكر ويتأمل ويبصر لكي يكون هو الذي يسمح وهو الذي يعفو، وهو الذي يقول لقومه: دعوا أبا عمارة فإني قد سببت ابن أخيه سبا فاحشا. يلجم أتباعه وبني قومه، لأنه لا يريد للأمر أن يتحول إلى أن تتحرك بنو هاشم كلهم في نصرة حمزة رضي الله عنه، ثم يكون هذا في نصرة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا درس مما ينبغي أن يعيه المسلمون، أن كثيرا ممن أعمل حقد قلوبهم إذا ما وجدوا أن مصالحهم الحقيقية تتعرض للخطر يعود إليهم صوابهم ويعود إليهم عقلهم، ويفكرون بطريقة العقلاء إن كانوا قد منعوا أنفسهم من الإيمان ومن التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. حينما يجدون أن كيدهم يصب في خلاف ما يريدون يعودون ويتكلمون عن حقوق الإنسان وعن احترام الآخر وعن غير هذا. وأما حينما يجدون استكانة، حينما يجدون تسليما، حينئذ يتمادون، فالحقد يزداد اشتعالا في قلوبهم. هذا هو مثال من أمثلتهم، وهم في كل زمان ومكان يقودهم من هم من أمثال أبي جهل، أقواما أعطاهم الله عز وجل عقولا راجحة ولكن كانت معها قلوب مريضة أشبعها بحب الشهوة والجاه وحب التسلط على رؤوس العباد، فلا يستعملون عقولهم إلا في إضلال أنفسهم وإضلال أقوامهم من بعدهم، ولكنهم إذا أجبروا أن يعملوا هذه العقول على الأقل أن يتحولوا إلى أعداء عاقلين بدلا أن يكونوا أعداء طائشين يطيشون هنا وهنا، هنا قتلا وهنا تشريدا وهناك سبا وطعنا. هذه حالة العدو الطائش رغم أن لديه عقلا إلا أن القوة تغريه بأن يكون طائشا، فإذا وجد أن ردة الفعل تعيده إلى صوابه على الأقل يتحول إلى أن يكون عدوا عاقلا. ها هو أبو جهل يرتدي ثوب العدو العاقل الذي يعلم أنه هو الذي بدأ بالإساءة وأن هذا ما هو إلا رد يسير على تلك الإساءة التي أساءها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوا أبا عمارة فإني قد سببت ابن أخيه سبا فاحشا. فما كان من حمزة رضي الله عنه وهو الرجل العربي الشهم حينما يجد أن الذي أمامه قد استكان وقد ضعف وقد دم يديه إلى جناحه إلا أن ينسحب، لم يكن له لكي يزداد في ضربه أو في سبه، وهو العربي الشهم الذي لا يستطيل على عرض ضعيف. فلما لعب أبو جهل دور الضعيف انسحب حمزة رضي الله عنه وتركه يداوي جراحه وعاد إلى بيته. لقد كان قبل هذا الموقف يفكر ويتأمل وينظر إلى ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أخوه في الرضاعة والذي هو تربه الذي تربى معه في صباه وفي شبابه، وينظر إليه وهو يتأمل. ها محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكذب أبدا، ولكن ما بال الأشياخ من قريش. ها حال حمزة رضي الله عنه لم يكن يختلف كثيرا عن حال أبي طالب الذي كان يوقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق إلا أنه يعظم أجداده وعشيرته، كيف له أن يقر بأنهم كانوا على باطل وأنهم كانوا على شرك وأنهم بدلوا دين إبراهيم عليه السلام؟ إلا أن هذا الموقف شاء الله عز وجل أن يجعل حمزة رضي الله عنه يقف ذلك الموقف ويعود يتأمل في نفسه، كيف قال هذه الكلمة؟ هل قالها إيمانا؟ هل بالفعل أن نداء الإيمان في قلبه كان أعظم من نداء الكفر إلا أنه يكتمه؟ هل سبقت الكلمة إلى لسانه لأنها بالفعل هي الأكثر موافقة للقلب؟ وما أشبه هذا الموقف بموقف غلام أصحاب الأخدود، ذلك الغلام النابغ الذي أرادوا أن يكون خليفة لساحرهم فعلموه السحر، فكان في طريقه إلى الساحر يمر على راهب فعلمه، وكان ذلك الراهب من الموحدين من أهل الكتاب من قبلنا ممن لم يبدلوا كتب الله عز وجل ولم ينسبوا إليه الصاحبة والولد، فكان من المؤمنين الموحدين، فعلم ذلك الراهب الموحد ذلك الغلام شيئا من التوحيد وعلمه دين الله تبارك وتعالى. والغلام متردد بين هذا وذاك، إلا تمده هاتان المدتان وبعقله يحصل لديه قدر من الحيرة، إلا أن أي الدعوتين هي الأقرب إلى القلب. ظهر هذا لما وجد دابة عظيمة تسد طريق الناس، فأخذ حجارة وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فقتل الله عز وجل هذه الدابة. لقد ظهر من هذا الموقف أن الغلام المتردد لم يكن مترددا في الحقيقة، لأنه بالفعل قد انحاز إلى جانب الراهب، حيث أنه صار يحرص على ما ينفع الناس، بينما الساحر إنما يعلمه أن يؤذي الناس حتى يتسلط عليهم وحتى يأخذ منهم أموالهم. فقد تعششت دعوة الراهب في قلبه دون أن يدري، ثم إنه أعاد الأمر إلى الله تبارك وتعالى. والساحر طاغوت إنما يعيد الأمر إلى نفسه أو إلى الشياطين فلجأ إلى الله عز وجل وسأله عن أحب الأمرين إليه. لقد كان الغلام ما بينه وبين الإيمان إلا خطوة واحدة وهو لا يدري، هو يظن نفسه مترددا وكل من يراه يراه مترددا، إلا أنه في واقع الأمر الإيمان ممتلئ به قلبه وكان يبقى ذلك الموقف. هكذا أيضا اكتشف حمزة رضي الله عنه أن الإيمان كان في قلبه فقفز إلى لسانه في تلك اللحظات حتى قال أنه على دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكما فعل الغلام وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، خرج حمزة رضي الله عنه في هذه الليلة بعدما أمضى وقتا في بيته يفكر إلى الكعبة يدعو الله عز وجل أن يهديه إلى أحب الأمور إليه. هو الآخر كان قد امتلأ قلبه بالإيمان ولم تبق إلا هذه الخطوة التي جاءت عن طريق أبي جهل الذي أساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف يدعو، ويكفي هذا إقبالا على الله عز وجل لكي يقبل الله عز وجل عليه، فالله عز وجل هو أكرم الأكرمين، من تقرب منه شبرا تقرب منه عز وجل ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب منه ربه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه ربه عز وجل هرولا. وقف يدعو الله عز وجل أن يهديه إلى أحب الأمور إليه، فكانت أحب الأمور إليه أنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكى له القصة بتمامها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي حمزة اللهم اهدي حمزة، فهدى الله عز وجل حمزة إلى دينه وكان أسد الله تبارك وتعالى وكان من أعظم المؤمنين إيمانا. وبعده بقليل أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولله عز وجل في خلقه شؤون. هذا حمزة رضي الله عنه ترب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه، والذي كان في تردد حقيقي في موقفه هو يرى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذات الوقت يخشى أن يترك دين آبائه وأجداده، بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيد من سادات بني مخزوم ينبغي أن يكون مع قائدهم أبو جهل في حربه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك إلى أن جاءت أيضا لحظة ألقى الله عز وجل في قلبه الإيمان فانقلب من تلك العداوة التي أورثها إياه قومه من بني مخزوم حينما أرادوا له أن يكون سيدا من ساداتهم واقفا أمام هذا الشرف الجديد الذي يدعيه بنو هاشم، والذي إن حصل وتم واستقر سوف يظل بنو هاشم فوق بني مخزوم إلى يوم القيامة. فكان على عدائه انطلاقا من هذه القبلية وانطلاقا من هذه العصبية إلى أن ألقى الله عز وجل الإيمان في قلبه إلقاء في لحظة واحدة، حول الله عز وجل قلبه إلى الإيمان فصار من أعظم المؤمنين إيمانا، وكان إسلام حمزة ومن بعده إسلام عمر رضي الله عنه فتحا للمسلمين في مكة كان من أول ما بدأ المسلمون يحصلون على شيء مما يسمى في زماننا بحقوق الإنسان، فحقوق الإنسان المسلم لا يحصل عليها إلا متى كانت فيه تلك القوة الإيمانية، وإلا متى كان عنده من الأسباب ما يجبر أعداء الله عز وجل وأتباع الشياطين أن يتركوا المسلمين لدينهم إن كانوا قد رضوا هم لأنفسهم بالكفر، وإن كانوا قد رضوا لأنفسهم هم بهذا الدنس الذي يعيشون فيه. لم يحصل المسلمون في مكة على شيء من ذلك إلا لما أعز الله عز وجل دينه بحمزة رضي الله عنه، ثم أعز دينه بعمر رضي الله عنه، ثم سارت المسيرة بعد ذلك إلى أن كان حمزة رضي الله عنه أحد أبرز المجاهدين في دين الله عز وجل في غزوة بدر وفي غزوة أحد التي أشبع المشركين فيها قتلى إلى أن قتله وحسين بن حرب رضي الله عنه، وكان أنذاك عبدا حبسيا كافرا وعد بحريته إن قتل حمزة رضي الله عنه. وانظر إلى هذا الكيد لتدرك أيضا أن المشركين في كل زمان ومكان يعلمون أن الأمر ليس بالعدد وإنما بالكيف. جاءت غزوة أحد، جاء المشركون يريدون استئصال المسلمين من شأفتهم، أو على الأقل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل حمزة بن عبد المطلب. إذا علمت هذا علمت تلك المكانة السامية التي كان فيها حمزة رضي الله عنه، بحيث تتحرك جيش كامل له أحد غرضين: إما أن يستأصل المسلمين جميعا، أو على الأقل أن يستأصل هذين الرأسين محمد صلى الله عليه وسلم وحمزة رضي الله عنه. عصم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من الناس لأنه كان له بقية من حياة، ولأن رسالته لم تكن قد تمت. والله عز وجل لو اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة من حياته قبل أن يتم رسالته، لو اجتمع عليه من بأقصارها لأخرجه الله عز وجل من بينهم، كما أخرجه من بينهم في مكة. ظل الكيد مستمرا في محاولة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا إلى اقتراب حقيقي من أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم أنجاه الله منهم. وأيضا في غزوة أحد لما حصل النصر أولا ثم حصل الاضطراب، وكان المشركون لا هم لهم إلا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنجاه الله عز وجل من بين أيديهم. ولكن أراد الله عز وجل أن يظفر المشركون آنذاك بحمزة رضي الله عنه، لكي يتعلم المسلمون الصبر ويتعلمون الفداء ويتعلمون التضحية. غفر المشركون بحمزة رضي الله عنه وقتله وحشي رضي الله عنه ونال حريته بذلك. وما أجمل ما قاله وحشي رضي الله عنه بعد ذلك معتذرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه مسلما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قتلت حمزة؟ فقال عن الحمد لله الذي أكرمه بيدي ولم يهني بيدي. فكان هذا مما وفق الله عز وجل وحشيا رضي الله عنه إلى حسن الجواب، أنه وإن كان قد قتل حمزة رضي الله عنه فإن الله أكرم حمزة على يديه بالشهادة. قال: الحمد لله الذي أكرمه على يدي ولم يهني على يديه، إذ لو كان حمزة رضي الله عنه قد انتبه إليه وقتله على شركه لكان هذا هو أعظم الهوان، أن يموت على شركه. فكان هذا منه كافيا في اعتذاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: أي وحشي، اذهب فقاتل في سبيل الله كما صددت عن سبيل الله. ووحشي رضي الله عنه ليس بأهل قتال من مجالدة بالسيف والتحام في الصف، ولكنه كان راميا بالحراب، فانتظر حتى كانت هناك مناسبة في معركة الحديقة مع الكذاب مسيلمة، وكان الأمر يحتاج إلى هذا الرمي من بعيد. فظل وحشي رضي الله عنه يترصد مسيلمة كما كان في غزوة أحد وهو كافر يترصد حمزة رضي الله عنه، وهز حربته كما هزها وصوبها إلى مسيلمة فقتله بفضل الله تبارك وتعالى. فما شعر وحشي رضي الله عنه رغم إسلامه ورغم علمه بأن الإسلام يجب ما قبله، لم يشعر رضي الله عنه بأنه قد كفر عن خطيئته بقتل حمزة رضي الله عنه إلا لما قتل مسيلمة يقول قتلت خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وقتلت شر الناس، فهذه بتلك. فهذا مما كان من وحشي رضي الله عنه قاتل حمزة الذي شاء الله عز وجل أن يكرم حمزة رضي الله عنه بالشهادة على يديه، ثم شاء له هو أيضا أن يكرم بالإسلام وأن يكرمه بأن ينال قسطا من تسكين ثائرة نفسه التي ظلت تشعر بالألم وظلت تشعر بالذنب لقاء نظير قتله حمزة رضي الله عنه، حتى أكرمه الله عز وجل بأن كان أحد من قتل أحد أعداء الله الصادين عن سبيل الله تبارك وتعالى. فكانت هذه القصة من حمزة ووحشي كليهما يعني فيها من العبر والعظات في الجهاد في سبيل الله وتكفير السيئات في المراحل السابقة من الحياة بمزيد من العمل والجلد والصبر. وكان في قصة إسلام حمزة رضي الله عنه، ثم في قصة استشهاده التي صبر لها المسلمون، بل وصبرت لها صفية رضي الله عنه أخته التي أصيبت وفجعت بقتله وفجعت بالتمثيل به ورأت ما كان مما وقع به، ومع هذا صبرت رضي الله عنها، وقفت على أخيها، وقد رق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يمنعها من أن تراه وهو على هذه الحال، فأصرت أن تلقي عليه نظرة الوداع. ثم عادت رضي الله عنها فأتت بثوبين يكفن فيهما أخيها رضي الله عنه، فكان لم تطب نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن حمزة رضي الله عنه في ثوبين مع أنهما ملكه، إنما أتت بهما أخته وليس من أموال المسلمين العامة، ولكن لم تطب نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفنه في ثوبين، وقد ألقي بجواره رجل أنصاري لاقى مثل ما لاقى حمزة رضي الله عنه، وفعل فيه به مثل ما فعل من التمثيل، فكفنوا حمزة رضي الله عنه في ثوب وكفنوا الأنصارية في ثوب، وقيل أن أحد الثوبين كان أوفر من الآخر فأقرعوا بينهما، فكان الثوب الأوفر من نصيب الأنصاري، وإنما كان هذا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو ولي حمزة رضي الله عنه، وإلا فالمال ماله والثوبين ثوباه، ما كان ينبغي أن يعطى منهم لغيره، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأن يعطى أحد الثوبين على وجه القرعة بأن من الذي يفوز بالأفضل، ففاز الأنصاري رضي الله عنه بالأفضل، وفاز حمزة رضي الله عنه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفاره، وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مودعا له ويقول: والله لقد علمتك أبا عمارة وصولا للرحم، والله لقد علمتك أبا عمارة وصولا للرحم نصيرا للحق. فرحم الله أبا عمارة ورضي عنه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، قصة إسلام حمزة رضي الله عنه ثم قصة استشهاده فيها الكثير من العظات والعبر، وكذا قصة قتل وحشي رضي الله عنه لحمزة ثم بقائه هذه الفترة متألما رغم إسلامه ورغم علمه بأن الله إنما يغفر لمن أسلم ما كان قبل إسلامه، إلى أن أكرمه الله عز وجل بقتل مسيلمة، إنما مليئة بالعبر والعظات، نريد أن نقف منها عند عبرة أساسية نحتاجها في زماننا أشد الاحتياج، وهي البحث عن نقطة التحول في حياة الإنسان. انظر إلى موقف يسير يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نقطة تحول في حياة حمزة رضي الله عنه، من رجل من عوام قريش من مشركيها إلى سيد الشهداء وإلى أحد سادات المسلمين الذين ما زالوا يترضون عنهم ويزورون قبرهم إلى يومنا هذا ويدعون لهم، وما وأجره عند الله عز وجل عظيم لنصرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره له. هذه النقطة نقطة التحول، كم يمر بحياة الإنسان من مواقف تحتاج إلى أن يرعيها سمعه وبصره وفكره. متى يتحول من حياة الاسترخاء، من أن يكون من عوام المسلمين والذين لا يهتمون بنصرة دين الله تبارك وتعالى، لعله قد خرج فوجد نفسه كذلك، أو لعله أقنع نفسه أنه يؤدي كل ما عليه طالما يصوم، طالما يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان. فهل من تأمل في أي موقف مما تمر به الأمة؟ فهل من تأمل في سب الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وكأنهم اتخذوه حرفة ومهنة، وكأنهم يجدون فيه لذة حينما يستثيرون عواطف المسلمين وحينما يطعنون في دينهم طعن اللئام، ليس مناظرة الكريم القادر على الأخذ والرضي ومقارعة الحجة بالحجة، فهم من أبعد الناس عن ذلك قديما وحديثا، وإنما يلجؤون إلى السب والطعن واللمز من طرف واحد ويتلذذون بهذا أيما تلذذ. فهل من أحد تأمل كما تأمل حمزة رضي الله عنه؟ هل من أحد يتمعر وجهه إذا كان حمزة رضي الله عنه قد غضب وهو أنذاك لا يغضب إلا لأنه يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا كريما، ليس رسولا من عند الله ولم يكن قد أمن برسالته بعد، إلا أنه رأى أن مثل ذلك الرجل الكريم الفضل لا يليق أن سبحان وهو على ظهر الأرض، وإلا فإن هذا يعتبر سبا شخصيا له، وإلا أن هذا يعتبر نقصا في أخلاقه هو أن يرضى بأن يسب ذلك الكريم، أن يسب ذلك الصادق. فذهب حمية دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط لأنه غضب أن يفعل مثل هذا مع مثل ذلك الرجل، نقطة تحول حولت مسار حياته تماما. فهل من متأمل وباحث عن نقطة تحول نتحول بها الإنسان، من أن يكون قطرة في هذا أن يكون قشة في هذا الغثاء الكثير، إلى أن يتحول إلى أن يكون وتدا من الأوتاد التي تقوم عليها دعوة الله عز وجل والذين يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى؟ إن لم يكن قد تمعر وجه الإنسان غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في عقيدته سيد ولد آدم، وهو الرسول الذي جاهد في الله حق جهاده حتى يخرج البشرية من الظلمات إلى النور، فألا يتمعر وجهه لنساء وأطفال يقتلون قتلا باردا؟ يا ليتهم يقتلون بشيء يجهز على حياتهم إجهازا، ولكنه قتل بطيء بمنع مقومات الحياة عنهم. ألا يتمعر وجه إنسان مسلما يرى أن هؤلاء إخوة له في الإسلام يجب عليه أن يحبهم وأن يناصرهم، إن لم يستطيع أن يكون هو معهم موفرا لهم مقومات حياة، فعلى الأقل أن يسعى أن يخرج الأمة ككل من حيث التبعين أعدائها والدوران في فلكهم حتى لا يكون منهم هذا الاستئساد على هؤلاء الضعاف من النساء والأطفال، وحتى لا تتكرر عليه يوما من الأيام. وإن كان الإنسان لم يدفعه دينه وحبه لله عز وجل وحبه للمؤمنين، ألا تدفعه مروءته في أن هؤلاء من الضعفاء يحتاجون ما يناصرهم، وإن لم تدفعه مروءته ألا يدفعه خوفه على نفسه؟ ألا يدفعه ذاك المثل الذي كان مثلا يضرب إذا به واقع ينفذ يوما بعد يوم؟ أكلت يوم أكل الثور الأبيض، فما زال شعوب المسلمين شعبا تلو الآخر، يؤكل الشعب منهم، تباد خضراؤه ويشرد رجاله ونساؤه وأطفاله، وبقية الشعوب لا يرون أنهم سيأتي عليهم الدور، ثم يأتي الدور على من بعدهم، ثم على من بعدهم، فهم يسيرون من أطراف الدول الإسلامية كما هي عادتهم دائما، فإن الطرف أقل إيلاما وأسهل في استقطاعه عن سائر الجسد. بدأوا من الطرف الشرقي ومن الطرف الجنوبي ومن الطرف الغربي أيضا، إنما يهيجون هذه القبائل من البربر وغيرهم ممن كانوا في يوم من الأيام هم حملة مشاعل الحضارة والإسلام إلى شمال إفريقيا وهم فتحة الأندلس. اليوم يراد بهم أن ينسلخوا من الإسلام وأن يخرجوا من دين الله تبارك وتعالى، والتبشير فيهم على أشده، ولا الأموال دائرة تضيق شرقا وغربا وجنوبا، وهم في الشمال لا يحتاجون إلى أن يضيقوا الدائرة من جهتها. فهل يبحث كل مسلم عن نقطة تحول في حياته؟ لا نقول يذهب هنا أو هناك أو يترك بلده، على الأقل أن يغير قلبه، أن يغير عقله، أن يغير أولويات حياته، أن يضع قضية نصرة دين الله تبارك وتعالى على قائمة أولوياته، أن يغير طريقة معيشته، طريقة تعامله مع كتاب الله. كفى بنا إلى هذا الحد من أن يكون كتاب الله عز وجل تزين به المكتبات والسيارات ثم ينفض عنه الغبار إن نفض في شهر رمضان لكي يقرأ دون تدبر وتأمل ودون عمل بما فيه، ثم يغلق مرة ثانية إلى أن يأتيه رمضان آخر. كفى بنا في أن نكتفي بأن نقول لأبنائنا أنهم مسلمون وأن نحفظهم الفاتحة والمعوذات وقل هو الله أحد، وهذا هو حظهم من الإسلام. كفى بنا ذلك، نريد أن نرضع أبناءنا حب الإسلام، أن نرضع أبناءنا حب الجهاد. لا ترسلهم إلى ساحة جهاد، ولكن علمهم قد يأتي اليوم الذي يأتيهم الجهاد إلى أعتاب بيوتهم، وهذا أمر ليس ببعيد في ظل هذه الحملات الشرسة التي تنال بلاد المسلمين بلدا بعد الآخر. نريد أن نبحث عن نقطة التحول التي تخرجنا من حالة الغثائية التي نعيشها إلى أن نعيش للإسلام وبالإسلام، إلى أن يكون الإسلام هو الحاكم لجميع آرائنا وتصرفاتنا. لا تنتظر معونة من قاعد، ولا تنتظر رفقة قاعد، ولا أن تقول على من هو في سلطة كذا أن يفعل ومن هو في مكان كذا أن يفعل، وينبغي على مدارس المسلمين أن يكون فيها كذا. أين أنت؟ أين أنت مما في يدك، في نفسك، في قلبك؟ هل أصلحت؟ أين أنت في أبنائك، في بيتك، في دعوتك لدين الله تبارك وتعالى؟ هذه نحتاج إلى أن نبحث عن نقطة تحول نتحول بها مما كنا عليه من اللامبالاة بأمر دين الله تبارك وتعالى إلى أن نعنى بنصرة دين الله تبارك وتعالى. نحتاج إلى عقدة ذنب كتلك التي عاش بها وحشي رضي الله عنه، مع أن معه النص القاطع بأن الإسلام يجب ما قبله. نحتاج إلى أن نعيش بهذه العقدة، عقدة التقصير، عقدة ترك دين الله تبارك وتعالى، ترك حرمات المسلمين تنتهك. نريد أن نعيش بهذه العقدة، لا لكي نتقوقع على أنفسنا ونبكي، ولكن لكي ننطلق لشيء نعوض به ما فات. فإن وحشي رضي الله عنه وجد في نهاية المطاف شيئا يضعه في ميزانه ويقول: قتلت خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فقتلت شر الناس. نريد أن نقول: ضيعنا الكثير من الأوقات والأعمار، ضيعنا الكثير من الحرمات، ضيعنا الكثير من الأوقات، ولكننا انتبهنا واستيقظنا وتحركنا، تعلمنا دين الله، حفظنا كتاب الله، حفظناه أبناءنا، جعلنا أبناءنا لا يرون إلا الإعلام الإسلامي الذي يعلمهم دين الله تبارك وتعالى، ربيناهم أنهم مسلمون وأنهم وجدوا على ظهر هذه الأرض لكي يقوموا بهذه الرسالة السامية، أن همة الطفل منهم لا تنتهي عند أن يكون طبيبا أو مهندسا، وإن كان حتى هذه الهمم تلاشت هي الأخرى، فصار الأبناء يريدون أن يكونوا لاعبي كرة أو مطربين أو غيرهم، حتى هذه الهمم النافعة دنيويا تلاشت، وصار الهمم في اللهو واللعب لما يرونه من أن أصحاب اللهو واللعب هم الأبطال وهم الفاتحين وهم الرموز، ولا يوجد من يتكلم عن رموز الأمة الذي ينبغي أن تكون الأمة أبناء المسلمين يتشوفون إلى أن يكونوا مثلهم. نريد نقطة التحول التي نعود فيها إلى نصرة دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم دمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انزل عليهم رزقك وعذابك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.